الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ونشرع إن شاء الله عز وجل في الباب التاسع بعنوان في طهارة القلب من أضرانه ونجاساته. وكان الكلام في قبله في الباب الثامن في زكاة القلب، وخلصنا من الباب الثامن بأنه يجب على الإنسان أن يزكي قلبه، ولن يتمكن المسلم من تزكية قلبه إلا بعد طهارته، أي أن يطهر قلبه. وقلنا أن المراد بطهارة القلب أي تنقيته من أمراضه، فكلما نقى القلب من الأمراض تمكن من التزكية، وكلما كثرت فيه الأمراض كان هناك عائق كبير بين التزكية وبين هذا القلب. شرع الإمام بعد ذلك في طهارة القلب من أضرانه ونجاسته، قال: هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليه. يعني إيه؟ يعني في الباب الثامن لما تكلم عن وجوب زكاة القلب واشترط لكي يزكو القلب أن يكون طاهرا، شرع بعد ذلك في بيان ما المراد بالطهارة القلب. وأنا يا أخوانا أكرمكم الله نكرر ونلح في التكرار بالاعتناء بالقلب قبل أن تنشغل عنه بشيء آخر، ومكمن الخطر أن القلب إن كان سليما ينتفع بكل طاعة، وإن كان مريضا أو عياذا بالله ميتا لن ينتفع بشيء، بل سيزداد مرضا على مرض وموتا على موت. فهنا شرع الإمام بيتكلم إيه معنى طهارة القلب حتى إذا تحققت زكى القلب. يقول قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كما تعلمون ولا يخفى أن من صفة المولى عز وجل الإرادة، وقسمها علماء أهل السنة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والفارق بينهما أن الإرادة الشرعية تقع وقد لا تقع، فالله عز وجل أراد منا شرعا أن نصلي، فمن الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي، دي بنسميها إرادة شرعية. أما إرادة كونية وهي تعادل المشيئة، لا يخرج أحد قط في كون الله عن إرادة الله الكونية. لذلك لما دخل إبراهيم النضام على ما أذكر على إسحاق بن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي، قال له: أنت تزعم أن الله مستوى على عرشه؟ فقال له: أنت الذي تزعم أن الإله يعصى قسرا أو قهرا؟ يبقى أنا عندي إرادة كونية لا يخرج عنها أحد، وعندي إرادة شرعية وهي فيما يحبه الله عز وجل ويرضى. فهنا قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي أنواع الإرادة؟ كونية. لذلك أخطأ الشيعة الروافض الكفر الفجار في تفسير قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وفسروها بالإرادة الكونية، وهذا خطأ، بل هي إرادة شرعية. ومن ثم أثبتوا العصمة لبعض الأئمة، وهذا خطأ وضلال، وتفسير لم يقل به أحد من سلف الأمة. يقول قال الواحدي اختلف المفسرون. طيب قال وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. يبقى بناء على ذلك قوله تعالى وثيابك فطهر، أي معناها قلبك فطهر. وطبعا كما ذكرنا مرارا إننا عندنا ألفاظ العربية بتختلف معانيها باختلاف السياق، ولكن لابد أن يكون هذا المعنى الذي أتيت به له شاهد من لغة العرب، لازم، وإلا سيعتبر كلامك من التحريف وليس من التفسير والبيان. يقول قال الواحدي اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس قال يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيز، وهذا قول قتادة ومجاهد قال نفسك فطهر من الدم، ونحوه قال الشعبي وابراهيم والضحاك والزهري. وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، والعرب تكن بالثياب عن النفس، ومنه قول الشماخ. يبدأ شواهد من العرب على أن العرب تقصد بالثياب الإيه؟ النفس. وكما ذكرنا قبل ذلك لا يستدل بشعر العرب ولا بكلامهم بعد سنة 50 و100، أما قبل 50 و100 من الهجرة وقبل الهجرة يستدل. وذكر العلماء علة ذلك أن بعد 50 و100 دخل العجم ودخل علم الفلسفة والمنطق، فبدأ التلاعب في كلام العرب. يبقى أنا استدل على لفظ معين بمعناه كذا، هات لي شواهد من العرب، كما حدث سؤالات بين عبد الله بن عباس وبين نافع بن الأزرق لما رآه نافع يفسر القرآن فقال لأصحابه، ونافع هذا من الخوارج، قال لهم تعالوا إلى هذا الذي يجترئ على كتاب الله يأتي لنا بمصادر كلامه من لغة العرب. فدخل على عبد الله بن عباس وسأله تقريبا 20 و100 سؤال، فسر كلمة بمعنى كذا، قال له فين شاهدها من لغة العرب؟ فكان ابن عباس يأتي له بالشاهد وألقمه الحجة وأقام عليه المحجة. قال رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرة، رموها يعني الركاب بأبدانه. وقال عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابهم، ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني نفسه. وقال في رواية الكلبي يعني لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب. وقال سعيد بن جبير كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب وخبيث الثياب. وقال عكرمة لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة، وروي ذلك عن ابن عباس واحتد بقول الشاعري وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية وعملك فأصلح، وهو قول أبي رزين ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق. وقال السدي يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. ومنهم لهم إن عامر بن جهم أوذم حدا في ثياب دسم، يعني أنه متدنس بالخطايا، وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثياب وصف الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس ثياب بني عوف طهارة نقية، يريد أنهم لا يغدرون بل يفون. وقال الحسن خلقك فحسنهم، إذا قوله تعالى وثيابك فطاهر، إما النفس وإما القلب وإما الخلق، وإما لا تلبس ثيابك على معصية، وهذا قول القرظي. وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق، لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب، أي غير حلال، والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. وروي عن سعيد بن جبير وقلبك ونيتك فطهر. وقال أبو العباس الثياب اللباس ويقال القلب، وعلى هذا ينشد فسل ثيابي من ثيابك تنسل. وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهره، يبقى بناء على ذلك أقوال أهل العلم وثيابك اللي هو القلب أو النفس أو قال الخلق، أو على ظاهره الثياب الذي يلبسه الإنسان. يقول: وقال إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة، وهو قول ابن سيرين وابن زيد. وذكر أبو إسحاق: وثيابك فقصر، لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة، فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه، وهذا قول طوس. فينا مسألة أشير إليها وستأتي بالتفصيل، وهي إيه؟ أن الشرع المطهر أمر الرجال أن يقصروا ثيابه، فعند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه، ولا جناح عليه إلى الكعبين، اللي هم العظمان الناتئان عند نهاية الساق مع القدم، فما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. الحديث هذا بالنسبة للذكور. طيب، المرأة من السنة أن ترخي المرأة ثيابها خلفها شبرا، شبر يعني الضابط إيه؟ إن وقفت يكون الثياب يغطي ظهور القدمين، ده الضابط، وإن زاد قليلا فلا بأس. طيب، مشت المرأة كويس وقابلها في الطريق نجاسة، علق شيء من النجاسة بثوبها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطهره ما بعده. كويس، نضرب مثال: امرأة أتت إلى هذا المسجد، وبينما هي في الطريق قابلها بول حمار قفل الطريق كله، فعبرت التصق الثوب ببول الحمار، وقماش تشرب ببول الحمار. أنا بس أريد أن أضرب هذا المثال حتى يعلم الناس يسر الشريعة بالنص لا بالهوى، يسر الشريعة بالنص لا بالهوى. بعد ذلك عبرت المرأة لسه دوت بول الحمار قدام عتبة الجامع، فصعدت على المسجد، الثوب يجر، التقى الثوب بطهارة السلم الرخام، لمس الثوب لهذا الشيء الطاهر يطهر الثوب، مع أن أثر النجاسة ما زال في الثوب، هي دي الطهارة المشروع. واذن بالك أخوانا، هي دي الطهارة المشروع. وإن قامت المرأة وقالت: لا، هذه الطهارة لا تصلح، وغسلت الثوب، مبتدعة متنطعة. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن وجد فيهما خبثا فليدلكه في الأرض دلكة واحدة. يبقى النعل أعزكم الله، دقلبت النعل وجدت فيه روث حمار أو روث كلب، والنعل الأسفل بتاعه فيه نتوءات وفيه مغروزات، يبقى الروث دخل فيه، أنا لما أدلكه سيزول كل الروث؟ أبدا، هي دي الطهارة. وإذا أتيت بقى بعصا وبدأت تزيل النجاسة من الأشياء المغروزة، تنطع وتشد في دين الله، هو ده يا أخوان. يبقى بناء على ذلك نتقيد بالنص الوارد. فقوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، أي فقصر، يبقى الصواب في السنة، ومعنى كلمة من السنة أي من الشرع والدين، أن يقصر الإنسان ثوبه. وأما من استدل بحديث من جر ثوبه خيلاء إلى آخره على أن هذا مقيد وذاك مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، نقول لمن قال هذا القول: ينبغي قبل أن ترفع عقيرتك به، والعقيرة هي الحنجرة، قبل أن ترفع عقيرتك ادرس علم الأصول حتى تقف متى يحمل المطلق على المقيد. أما أن تتكلم بغير علم وتضل الناس الله حسيبك. وأما من استدل بأن أبا بكر الصديق كان إزاره يرتخي إلا أن يتعاهده، والله إن كانت حالتك مثل حالة أبي بكر فعلى الرأس والعين، النبي شهد له
صح.
قال أنت لست ممن يجره خيلاء، إن كنت أنت منهم من الذي شهد لك؟ خلاص شهد لي نفسي، شهادة الشخص على نفسه مردودة، مظبوط؟ أنا ما أروح أشهد لابني ولا ابني يشهد لي، ده كل ما أروح أنا واحد ما ينفعش. شهادة الفرع للأصل والأصل للفرع باطل، فكيف بنفسك؟ أضف إلى ذلك انظر إلى رواية الحديث، صدق الأمة يقول يا رسول إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده، لأن وصف صدق الأمة كان نحيل البدن رضي الله عنه وأرضاه، فكان دائما الإزار يرتخي. والله إن كنت أنت نحيل البدن وشهد لك النبي صلى الله عليه وسلم فأنت منهم، وإلا فاتق الله ربك. يعني مثلا يكون الإنسان إيه لابس سروال طويل ورايح المسجد، قدر ربنا التكة اتقطعت، عمل بقى يشد فيه ويجيب دبوس والكلام ده كل ما يركع ينزل، آه ماشي. أما نعمم القول بأن إزبال الثوب ليس فيه شيء، يا أخوانا كبيرة من الكبائر، كبيرة من. والإسبال يكون في الثوب والبنطال وفي الكم وفي الإزار وفي العمامة، كل هذا من الإسبال. فنتقي الله ربنا ونتمسك بالسنة، وإن لم نتمسك بالسنة من الذي يتمسك به؟ طيب يقول يبقى بناء على ذلك تاني التفسير تاني، وثيابك فطاهر قلبك نفسك، لا تلبس ثيابك على معصية، بعد خلقك فحسنه أو ظاهر الثياب وثيابك فقصر. قال ابن عرفة نساءك طهرهن، وقد يكن عن النساء. نعم لا، أصل لو حملنا المطلق على المقيد في حديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، والحديث الثاني إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه، ثم قال وما زاد على ذلك فهو في النار فهو في النار فهو في النار. فلو حملنا المطلق على المقيد سيعطل العمل بحديث، وهذا مرفوض. أما لو اتفق السبب والحكم في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد. نعم نعم. طيب من عارف ما هو احنا قلت لك اذا حملنا سيعطل العمل بحكم حديث، وهذا لا ينقص معي اخي الفضل. يقول طهر نساءك، وقد يكن عن النساء بالثياب واللباس. قال تعالى احل لكم ليله النساء الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، ويكن عنهن بالازار، ومنه قول الشاعر الا ابلغ ابا حفص رسولا فدا لك من اخي ثقه ازاري اي اهلي، ومنه قول البراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقر لنمنعنك ممن نمنع منه أزرنا أي نساءنا. قلت أي ابن القيم، يبقى بعد أن سرد أقوال أهل العلم في تفسير الآية بدأ يقول قلت الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، بطريق التنبيه واللزوم. طيب بطريق التنبيه واللزوم، كلمة التنبيه هي التي تطلق عند علماء الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، اسمه مسلك الإيه؟ الإيماء والتنبيه، وده مسلك سلكه العلماء للوصول إلى علل الأحكام، لأن احنا عندنا في علم الأصول أبسط شوية ولا أقرأ وخلاص؟ طيب عندنا في مبحث الأصول العلة، علة الحكم، وبنعرف العلة حتى نقيس الشيء الذي لم يرد به نص إذا كانت فيه نفس العلة، وبنسميه قياس الفرع على الأصل، واخد بالك؟ فالعلماء لما جوهم يعرفوا علة الحكم سلكوا مسالك معينة طرق، لأن علة الحكم لا تترك للأهواء ولا للعقول، بل لابد أن تضبط بحيث إيه؟ نقيس ما لم يرد به نص على ما ورد به النص. فمن جملة المسالك مسلك اسمه الإيماء والتنبيه ومسلك اللزوم. مسلك اللزوم سهل، ولكن مسلك الإيماء والتنبيه يحتاج إلى بيان وضرب مثال. تعرفوا إيه مسلك الإيماء والتنبيه؟ قال إيه؟ أن يقترن وصف بحكم على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارف. يكتب يكتب عشان أضرب لك مثال اسمه إيه؟ مسلك الإيه؟ مسلك الإيماء والتنبيه. أن يقترن وصف بحكم على وجه لو لم يكن ذلك الوصف، أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. أعيد تاني. أن يقترن وصف بحكم على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. العارفين كتبت يا محمد؟ كتبت يا صبحي؟ كتبت يا أخوانا؟ أعيد تاني حاضر وصعب شوية ولكن بالمثال هيظهر على طول. أصل علماء الأصول أكابر، فكان دايما يجيب الألفاظ التي تتناسب مع قدر علمه، مش يبدأ بقى أنهم كانوا يخاطبوا علماء عصرين. لو علموا أنهم يخاطبون قال لك لا ما ينفعش العيال دولت، ما ينفعش نخاطبهم، يتعلموا الأول. أن يقترن وصف بحكم على وجه لو لم يكن ذلك الوجه علة لذلك الحكم، أو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. عند العارفين يعني أنا عندي حكم، قبل ما أضرب المثال، الحكم ده اقترن بوصف، اقترن يعني أصبح ملازم له، واخد بالك؟ طيب لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان الكلام ده غلط، ما يصدرش من واحد بتاع لغة. واحنا عندنا ان كلام القرآن او القرآن افصح شيء يضرب به المثل في الفصاحة، عجز العرب ان يأتوا بمثله، ودي مسألة معروفة. فلما يجي نص في القرآن بالوصف الذي ذكرته لكم ولم يكن الوصف علة للحكم، يبقى الكلام ده مش بلاغة، وحاشا ان يكون في القرآن ذلك. المثال المشهور ايه؟ اكتب عندك، قال تعالى فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية المشهورة اسمها آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كتبت لها شيخ رضا؟ ها كتبت لها مشايخ الرجال كتبتهم؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. احنا بنقول بقى القاعدة يا شيخ محمد، إذا اقترن وصف بحكم على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. هنا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ده الحكم. لو حبيت أسأل إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ها يبقى من وراء إيه؟ حجاب. دي مسألة مش عاوزة كلام. وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. ومعنى كلمة حجاب إما من وراء ستارة ثخيلة أو من وراء خلف الجدار أو خلف الباب، ده الحجاب. طيب ذلكم اسم إشارة عائد على ماذا؟ على الحكم اللي هو السؤال من وراء إيه؟ حجاب. أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فأصبح هنا وصف الطهارة إن لم يكن علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا. مظبوط كده؟ يبقى أصبح هنا إيه؟ علة السؤال من وراء حجاب اللي هي إيه؟ طهارة القلب للسائل والمين؟ والمسؤول. السؤال بقى طهارة القلب يحتاج لها الصحابة والتابعون فقط أم يحتاج إليها أزواج النبي فقط أم كل المسلمين؟ أحسنت. وبناء على ذلك من قال أن آية الحجاب خاصة بأزواج النبي فقط ولا تتعدى لغيرهن من نساء المسلمين ده رجل ما درس أصول. اتفهمت يا أخوانا كده؟ أخطأ. ليه؟ لأن الحكم له علم. ايه العله؟ طهاره القلب. طب انا محتاج لطهاره القلب، واخويا محتاج، والحج محتاج، وزوجته محتاجه، وزوجتي محتاجه، كل المسلمين محتاجين لطهاره القلب. يبقى بناء على ذلك يا اخوانا ايه الحجاب لان نزلت في شان امهات المؤمنين ولكنها عامه في كل المسلمات نظرا لعله الحكم وهي طهاره القلب والكل يحتاج اليها. اتفهمت كده؟ فهمت يا مشايخ؟ ده اسمه مسلك ايه بقى؟ ها الايماء والتنبيه. ها احنا اكتر منهم. طيب يقول هنا ومسلك اللزوم سهل اللي هي دلاله الايه؟ اللزوم اللي هي اكتب عندك دلاله اللزوم وهي دلاله اللزوم وهي دلاله الشيء على سببه وهي دلالة عقلية لا تنفك عنه. دلالة الشيء على لزومه على سببه وهي دلالة عقلية لا تنفك عنه. اكتب عند مثال ذلك البعرة تدل على البعير مثال مشهور والأثر يدل على المسير. الحج هو ماشي لقى رجل واحد قال لك فينا واحد ازاي يعمل حج اهو قدمه لا يعمل حج انت بتضحك عليه ازاي يا عاوز كلام. طب لو انكر ما ملوش عقل. علشان كده اللي يخالف في دلاله اللزوم اعلم انه مصب عقله ما تتكلم معه. وجدنا بعض البعره جت منين إيه؟ لازم بعيد. طب وجدنا برتقال فاهو الراجل جاب راح اشترى البرتقال كله يا اخوان البرتقاله دي جت منين؟ من شغل في مصانع بتصنع برتقال يا ابني. دلاله اللزوم دلاله اللزوم. ومن اجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلح الصلح الايه الجسد كله. يبقى صلاح القلب يلزم منه صلاح الجوارح لابد لابد لازم. طب القلب صالح والجوارح غير صالح والله إن كانت بعرة من غير بعير يبقى الكلام ده مظبوط. مفهوم يا اخوانا الكلام ده؟ إن كان يوجد في الكون كله بعرة وملهاش بعير يبقى فعلا قلب صالح وجوارح لا تعمل. فإن قال قائل بعرة بلاستيك لا ده موضوع تاني بقى. معايا مشايخ انتبه الله يبارك فيكم لأن دلالات الألفاظ على المعاني من مباحث العقيدة المهمة. ولكن اقتصرت على هذين النوعين. نرجع للكتاب يقول قلت الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم. خد بالك يعني الآية لما قال ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر تعم القلب تعم النفس تعم النساء تعم ثيابك فقص، تعم الخلق، تعم ظاهر الثياب أن يكون من حلال. الآية تشمل هذا كله، ولكن بطريق التنبيه، الإيماء والتنبيه واللزوم. علشان كده إن شاء الله لما عظمنا يشتد شوية وأنا معاكم هنبدأ ندرس علم أصول فقه وندرس دلالات الألفاظ. ده من أهم مباحث علم أصول الفقه كمبحث العلة وغيره. طيب، وإن لم يتناول ذلك لفظا فإن المأمور به، ركز بقى، الإمام ابن القيم هيقول إن الآية تدل على هذه الأمور بدلالة الإماء والتنبيه واللزوم. إزاي؟ أهو بيقول فإن المأمور به إن كان طهارة القلب، بالك، فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك. نعم، يعني المقصود وثيابك فطاهر، يعني قلبك فطاهر. طب طالما قلبي طاهر لابد أن أطهر ثوبي، يلزم من طهارة القلب طهارة الثوب، إما طهارة حسية من النجاسات وإما معنوية أن يكون من مكس الطيب. طيب خد بالك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك. اللي حضر معانا أول خطبة جمعة في سلسلة أكل الحرام يفتكر أنا قلت إيه؟ أهو وطيب ما يقول، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك. عشان كده ذكر العلماء، وده من الأشياء العجيبة، على الرجل إن كانت امرأته ترضع له صغيرا أن يتقي الله ويطعمها الحلال، فإن أطعمها الحرام سيصل خبث الحرام إلى اللبن إلى نفس الرضيع. وفكرين قصة الرجل الحرامي اللي كان بيشتغل شاطر، عجز عن السرقة فاستأجر شابا ليسرق له، ما تنسهاش، ما تنسيش خالص. بدأ يأكل حرام، يأكل حرام، يأكل حرام، غزي من الحرام، فبقدر الله اللص اللي كان بيسرق عنده أتى له بعنب من عنده، فلما أخذ حبة العنب لفظها، قال له جبته منين؟ قال له من المكان الفلان. قال له أما استحييت أن تسرقني؟ قال ما سرقت. قال له البستان ده ورثته عن أبويا. قال ما أدرك أن العنب عنبك؟ قال إن بطني تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبل. أنت متخيل هذه؟ أبى أن يقبل، تعود الجسم. الموضوع خطير جدا، معايا يا أخوانا؟ يبقى إذن خبث المطعم يكسب القلب خبث، كما أن خبث الملبس يكسب القلب خبث. يقول الإمام ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحيح، صحاح لا معارض لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات. انتبه، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. نعم، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. طبعا ده كلام الإمام القيم، ولكن ما أدرانا، لعل لبس الذهب له تأثير حسي سيء، ولكن مش عارفين. مظبوط، زي بالضبط كده النظر إلى المحرم، ما أدرك أنه مع الدوام يضعف القرنين أو يعمل انفصال في الشبكة، ما أدراك، ولكن الله عز وجل يمهل عبده العاصي. يبقى كذلك مسألة لبس الذهب وإدارة الذهب للرجال للذكور ممكن، لذلك بعض الناس يعني ذكر كلام ولكن يحتاج إلى تحقيق، وهو أن لبس الذهب يؤثر على قوة الرجل التناسلية. طبعا كلها كش هنا، واخد بالك؟ هب أنه غير صحيح، لما تفعل الحرام؟ والله عز وجل ما حرم علينا الأمور إلا لضررها المحض، أو أن ضررها أعظم من نفعها. يبقى لبس الذهب على الرجال لا يحل بحال من الأحوال أبدا، وكذلك الحرير إلا لمن به حكة. كان ده ما عادش موجود، كان أيام زمان من الفقر وعدم الاعتناء بالنظافة لقلة ذات اليد ممكن يبتلى الإنسان بشيء من الجرب. وكانت الثياب في العصر الأول خشنة، ما كانش بقى لغزد ولا نسيج ولا الكلام ده، فكان إذا لبس ثوبا من غير الحرير كالقطن أو الصوف يتألم من الثوب من شدة الجرب على بدنه، فرخص الشرع الحنيف أن يلبس لمن به حكة لبس الحرير. يبقى ضرورة مرجئة. الكلام ده ما عادش موجود دلوقتي، مع دقة الغزد والنسيج ما عادش موجود، ولكن على كل الحكم إلى قيام الساعة. يقول: والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تهمام طهارة القلب وكماله، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. وقوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقب قوله تعالى: سمعون للكذب، إلى قوله: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل، وركزوا في اللي جاي، ركزوا قوي، ورجائي اسقط الكلام على نفسك ودعك من الغير. يقول: مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. تاني قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهرهم، سمعون للكذب، أكلون للسحت، فإن جاءوك فأعرض عنهم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقالوا: سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين، لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. سياق الآيات مهم جدا، قل من يفطن له إلا الأكابر. فالإمام القيم يقول إيه؟ أولئك الذين لم يرد أن يطهر قلوبهم، جاءت بعد قوله تعالى: سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. زي إيه بالظبط؟ واحد اعتاد يسمع الغناء، يقول لك بيهدئ النفس والموسيقى الهادئة والكلام الباطل اللي بنسمعه، وللأسف ممن ينتسبون إلى العلم. الذي حمله على ذلك ماذا؟ هو لما أحب واشرأب قلبه به ولم يلتفت إلى النصوص، من كثرة محبته لهذا الأمر بدأ يحرف النصوص الواردة فيه. يقول لك: طالما الغناء ما يثرش المشاعر وما يعملش كذا يبقى ما فيش بحاجة، طالما كذا إلى غير ذلك. حتى وصل الحال ببعضهم هداه الله في حديث أبي مالك الأشعري في الغناء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقواما من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى اللي هو عياذا بالله الزنا، والحرير اللي هو لبس الحرير، والخمر الخمر، والمعازف اللي هي آلات الغناء. فقال قائلهم: التحريم لا يثبت إلا إذا كانت الأربعة مجتمعة، أما إذا كانت منفردة فلا بأس. أيها الأحمق، فهل الحرى إن كان منفردا حلال؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ انتبهوا، ما هو ده ما الذي حمله على ذلك؟ هو يريد أن يقنع نفسه بأن الغناء حلال والموسيقى الهادية لا بأس به، خطأ. بدأ يحرف النص الشرعي تماما. حديث جرير بن عبد الله البجري عند الترمذي وهو حديث حسن، يقول فيه جرير: كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة. الجلوس لأخذ، واحد يقول لك لا ما تكونش نياحة إلا لو الاثنين اجتمعوا، أما إن جلست لأخذ العزاء فقط هذا ليس فيه شيء. من الذي قال هذا ومن أين أتيت بهذا؟ ولم يرد هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قط. يبقى فصل زي بالضبط لما جاء حديث عائشة في البخاري ومسلم: خصال الفطرة خمسة أو خمس من الفطرة، الختان. قال لك لا، المقصود هنا الرجال. قال لا، طب لما أخرجت النساء؟ قال لك هو كده، قال هو الدين كده، الدين بأدلة وبأصول علمية. ولكن هكذا كما قال الإمام هنا أن من اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، إن قدر على ذلك وإلا حرفه تماما كما فعل محمد عبد المقصود بالضبط. جه حديث: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ألق ضعيف، وذهب إلى صحيح مسلم في شرح النووي وبدأ يقطع النصوص. هو ده شغل أهل البدع، بدأ يروج للانتخابات. قال لك عبد الرحمن بن عوف، ابن عوف رضي الله عنه، مر على الناس في المدينة وحتى وصل إلى النساء في خدرهن. يا كذاب، لا يصح. هو ده مسلك أهل البدع يا أخوان، يتعلق ببعض الفتاوى لبعض أهل العلم ويريد أن يسقطها على الواقع شاء أم أبى. لا، هذا غير صحيح. انظر، يقول: فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، إن قدر على ذلك. لذلك كان الجهم بن صفوان بيقول: إن استطعت أن أحك هذه الآية لحككتها. يمسح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب ما استطاع، قال لك خلاص خلوها بس اكتب ايه: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حتى لا يثبت لله صفة السمع والبصر. قال لك طب ما يضرك، ما الذي يضرك إن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو مش عاوز كده. أدي معنى كلمة أحب الباطل وأشرب في قلبي سمع الحق. طب نتصرف إزاي؟ كيف نتصرف في الحق اللي جاي ده؟ نتصرف فيه. عشان كده بنقول القاعدة عند أهل السنة والجماعة: استدل ثم اعتقد، أم اعتقد ثم استدل؟ أحسنت، أحسنت. آه، يبقى استدل الأول، أقرأ الأدلة 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 الأدلة، وصلنا لإيه؟ لا يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن جاروا أو ظلموا. خلاص، ده عقيدة. عقيدة نغير فيها؟ لا، عند عقيدة الإيمان قول وعمل، والعمل من الإيمان. خلاص، ليه؟ الأدلة دلت على ذلك. يبقى لما استدللت وصلت المعتقد. أما هو طرب، لازم تخرج على الحاكم، لازم تعبر عن الظلم، لازم تطلب حقك. طب الكلام ده جبته منين؟ العقل. طب والنص؟ قال لك لا، خلي شوية. ده اللي بيحصل، هذا الذي نسمعه من كل مبتدع ضال في هذه البلاد وفي غيرها. يقول: كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها، وهذه بكونها أخبار أحد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته، من باب التنبيه. عندنا النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بنسميها السنة القولية، هذه النصوص القولية عن خير البرية ويدخل فيها أيضا العملية والتقرية، جاءت إلينا نحن ولمن قبلنا من أهل العلم إما عن طريق التواتر أو عن طريق الأحد. أحد يعني إيه؟ إحدى طبقات السنة فيها ثلاث من الرواه أو أقل، أكثر من ثلاث في كل طبقة من طبقات السند سمى العلماء هذا النص متواتر، أما أقل من ثلاث في إحدى طبقات السند سموه أحد، والأحد منه المشهور ومنه العزيز ومنه الغريب. المعتقد إيه اللي تربى عليها أنا وإنت؟ أن أهل السنة والجماعة يعملون بما دلت عليه النصوص، سواء كانت أتت إلينا عن طريق الأحاد أو عن طريق التواتر، لا فرق، نعمل بها في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وفي السلوك وفي الأخلاق وفي كل شيء. ده المعتقد، من قال غير ذلك مبتدع. كلام واضح إزاي؟ بنعمل نحن بكل نصوص الشرع متواترة أم أحاد في العقيدة. يعني جاء مثلا جدلا، يعني جاء نص أحاد يدل على ثبوت حوض للنبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعا، حوض في الآخرة في أرض المحشر. جاء نص أحاد أن هناك رجل في آخر الزمان يسمى محمد بن عبد الله وهو المهدي، سيظهر في آخر الزمان يمرئ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا سمعا وطاعا، وهكذا في كل النصوص. من قال إن نصوص الأحاد لا يعمل بها في معرفة الأسماء والصفات أو في المعتقد مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة. يقول: فهؤلاء وإخوانهم الذين من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت، انتبه، لما تعوضت بالباطل عن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. ودي أرجو أن تقف مع نفسك فيها، لو طهر القلب ما شبع من كلام الرب. وكلما قرأت القرآن ولسان حالك تريد الزيادة، أبشر بكل خير، أبشر بكل خير. وإياك أن يشكل عليك أنت قرأت وتعبت أو شعرت بصداع أو بألم في العينين أو وراك شيء تاني تريد أن تنجزه من الواجبات، إياك أن تظن أن قلبك يمل القرآن، لا، ديت غير ديت. زي بالضبط واحد بيقيم الصلاة الليل ويشعر بألم في ظهره وبدأ يتحمل، لا بأس، وتعبت، هذا ملوش علاقة بأن أنت تكره الصلاة، إلا إذا وصلت إلى مرحلة زاد بك التعب حتى أخرجك عن الخشوع، لا، هنا إيه الصواب؟ إيه؟ تجلس كما قال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطا. يقول: فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره، انتبهوا، وتخلصه من الأضران والخبائث لا يشبع من القرآن، نعم، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. مفهومة؟ واحد بعيد عنك مريض مرض شديد جدا، معدته تعبانة، ينفع ناكله قشطه ولا سمنة؟ فاش خالص. طب واحد تاني سليم بيشرب السمنة شرب مثلا، يعني يبقى هنا غذاء اتفق مع جسم صحيح، ونفس الغذاء هو هو بنفس التركيبة لم يتفق مع جسم آخر. ليه؟ علي قال له 2 كيلو بسبوسة ولا هم، التاني قال له بس حتى يعني ربع جرام هتموت فيه، لما بدن علي كذلك قلب مريض، طهر قلبك الأول. الأغذية التي تصلح للقلب السليم لن تؤثر فيك، بل ستزداد مرضا على مرض. شفتوا إخواننا خطورة مرض القلب ازاي؟ في منتهى الخطورة، يحول بينك وبين كل نفع كالبدن العليل، يحول بينك وبين أن تلتذ بكثير من أنواع الأطعمة المباحة. يقول: ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة. فإن قال قائل انتبه، الله عز وجل لم يرد أن يطهر قلبي، دليلك هل حال بينك وبين وسائل الطهارة؟ ما حصلش. هل لما دخلت المسجد أو أردت أن تخرج المسجد أصاب قدميك بشلل؟ ما حصلش. يقول لك أصلا مصدود عن المسجد. الذي صدكه هو إبليس. زي واحد يقول لك إيه، كل ما صلي أشعر بدوران أم وقع الأرض. أقول له طب تعالى وانت جالس بتشعر بدوران؟ قال لي لا. وتصلي وانت جالس؟ قال لي ازاي وما؟ قال لا، انت بسألني وانا بفتيك. طالما وانت واقف بتشعر بدوران خليك وانت قاعد. طب بيجيني وانا قاعد، صلي وانت نائم. يعني مفيش فايدة؟ لا مفيش فايدة تصلي. انتبهوا اخواننا لمثل هذه الامور، يقع فيها الكثير ويظن انه على شيء. طيب، ودلت الآية على ان طهارة القلب موقوفة على إرادة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة. ولا يصح أن تفسر الإرادة هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة، ولم يرده منه كونا فأراد الطهارة لهم، ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكريم الكبير في القدر. زي إيه بالضبط؟ قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لهم المنافقين، لو أرادوا الخروج معك لتبوك لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لما؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. جه الجامع خد أخين على جنب وعد يلقى عليهم شبهات، خرجوا يسقط فلان، تبقى قلته محسن واخد بالك اهو. لو خرجوا فيكم ما ايه، ما زادوكم الا خبالا. علشان كده دايما الله يبارك فيكم ما تحاولش تشغل بالك بتجميع الناس، ما تشغلش بالك ابدا، ويكون هذا هو هدفك. عايزين نجمع، عايزين نالف، طب ما ممكن يجي يخرب الدنيا عندك أهو بنص الآية. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال. عشان كده في غزوة أحد لما خرج ابن سلول وكان معه يعني رجع بثلث الجيش، رجع متى؟ لما طراء الجمعان خلاص، ورأى المسلمون المشركين ورأى المشركون المسلمين. رجع ابن سلول، رجع ليه؟ ليبث الفرقة في قلوب المسلمين. يعني لو مكث في المدينة ما خرج كان أهون. وبعدين بقى يا اخوانا، طب لما جه يخرج يرجع، بيرجع ليه؟ قال: اطاعهم وعصاني، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. انت ما كنت في المدينه وتعلم ما الذي حدث بالتفصيل، يبقى خرج متعمد. عشان كده دايما لا تنشغل ابدا بالكثره ولا تكن هدفك، بل ادعو الى دين الله. اجتمع الناس أراد الله بهم الخير، نفروا عنك وتركوك وطعنوا فيك، لا تنشغل واستمر على ما أنت فيه حتى تلقى الله على ذلك. علمنا نسينا بطبيعة البشر. فبناء على ذلك سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، خلق الجنة وخلق أهلها وعلمهم قبل أن يخلقوا، مظبوط كده؟ دي واضحة دي. طيب يبقى بناء على ذلك هذا الذي علمه ربنا عز وجل وقدره أخفاه عنا، فلماذا أنشغل به؟ يعني احنا عندنا نصوص، خلق ربنا عز وجل الجنة وخلق لها أهل وعرفهم بأسمائهم سبحانه وكتبهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، ولكن أخفى. طيب خلاص أنا ما انشغلش به، أنا أنشغل بما أمرني ربي عز وجل، أمرني بكت وكت أعمل، وسيحاسبني ربي في أرض المحشر على كتابي الذي كتبته لي الملائكة بعد أن عملت باختياري. صح، أنا جاي بمزاجي، ما حدش أخبرني وقال لي لازم تيجي، لا أنا جاي برغبتي، زعمت أنني أبغي الأجر من الله وكذلك ولدي، يبقى جاي باختياري. طب اللي ما جاش باختياري، حد وقف على باب المسجد قال له ما يخشش هنا إلا اسمه محمد، ما حصلش. يبقى مسألة اختيارنا الأعمال الصالحة والأعمال السيئة هذا موجود ولا ينكره أحد، ولكن بقى النكتة فين؟ أن ما يفعله أحدنا باختياره يقع لوفق ما قدره عليك ربك وعلمه في الأزل، بس هي دي. ما تشغل بالك موجود اللي قاله جعفر الصادق لما قال إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا بينه لنا، فكيف ننشغل بما أخفى عما بينه؟ خطأ. واضح كده المعلومات دي؟ السؤال بيقول أخونا إيه، هل يصح القول بأن الله علم أن فلانا سيفسد فكتبه من أهل النار، وكيف يستقيم ذلك مع أن الله هو الذي خلق أفعال العباد؟ إيه معنى كلمة خلق أفعال العباد؟ الله طبعا خلق أفعال العباد، وكل شيء في الكون مخلوق لا يستثنى من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ومن صفاته القرآن، غير مخلوق. أول حاجة، فعل العبد ينشأ من ماذا؟ من أمر الدين، إرادة جازمة وقدرة إيه؟ تامة. والإرادة من خلق الله وقدرتك من خلق الله، انتهى الأمر. أنا رفعت يدي، والله ما رفعت إلا ما كان عندي إرادة جازمة وقدرة ثم ذراعي شل. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فأرجو الله يبارك فيكم أن تقف عند هذه الأمور حتى لا يلبس عليك الأمر، استعن بالله وافعل ما أمر الله عز وجل به وابتعد عما نهاك الله عز وجل. في أمر ثاني على وجه العمومي، وهو احنا بنقول وفي مصر بالذات أصبح طلب العلم متعين على كثير من إخواننا أصحاب المنهج الصحيح، يجب عليك أن تطلب العلم، ولكن طلبك للعلم أنا بذكر لك قيدين اثنين. القيد الأول، لابد أن يكون على رجل من أهل السنة مجاز من أهل العلم. شفت الضبط؟ رجل من أهل السنة مجاز من أهل العلم، أجازوه درس. طب من الذي أجازه؟ من أجيز؟ طب من الذي أجاز؟ من أجاز؟ من أجاز؟ لحد ما نوصل للسلم الصحابة ثم النبي ثم جبريل ثم الرب عز وجل، زي بالضبط كده سند القراءات. أنا رحت للشيخ محمود قلت له الله يا شيخ محمود أريد أن تعطيني سند برواية حفص عن عاصم، قال لي احفظ الأول واقرأ علي الأول، اقرأ عليك اقرأ علي القرآن 10 مرات. إزاي؟ والله مع السلام، أنا ما بعت الإجازة إلا ذلك. فأعطاني الإجازة، قلت أنا أقرأني محمود عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي بن كعب عن النبي عن جبريل عن الله، هو ده العلم، هو ده العلم بالسند. طيب الشرط الثاني الذي أحيلك عليه أو ألفت نظرك إليه، أطلب العلم على قدر استطاعتك. يعني انت راجل شغال ايه في ورادي وبشتغل شغل تاني عشان اكفي العيال والزوجة وعندي 7-8 بنات والواحدة مش عارف يعني ايه الامر عندك فيه شيء من الاشكالية شوي. خلاص انا بأحكم طلب العلم على قدر امكانياتي، واريد منك عندما تحدد دروسك لطلب العلم ما كنش منفعل ولا عندك حماس. لا انا والله كده وضعي بظروفي واحوالي هخطب السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع وعنده خطبه جمعه وهريح بعد الجمعه. ظروفك كده ايه؟ معاك فلوس ميسور ومبسوط وبتاخد معاش كبير وقاعد مفيش حاجه خلاص. لكن بقى بشتغل ثلاث ورادي في ال 24 ساعه يبقى اطلب العلم على قدر استطاعتي. خدوا بالكم الله يبارك فيكم، لان اللي بيحصل بالظبط ايه، بعض اخواننا يقول خلاص يا عم انت بتحضر فين؟ احضر عندك وعند الشيخ رسلان وعند الدكتور علي الوصيفي وعند فلان وفلان وفلان، طول الاسبوع شغال، فجاه خارج الصبح مراته وقفت له على الباب، رايح فين؟ اطلب العلم. ده ما فيش عيش في البيت، مفيش اكل، الواد عاوز يروح المدرسه يدفع مصاريف، ما فيش فلوس. قال لها توكل على الله، زي المبتدع بتوع التبليغ والدعوه، يطلع يلف مبتدع ضال ويترك اهله من غير اكل. خطا، لا يجوز. يبقى انا اطلب العلم على قدر معايا صبحي على قدر امكانياتي، ولكن احضر غايه الحذر ان يفوتك علم ولو نذر يسير على قدر استطاعتك. وبالمناسبه ما عندناش في الشرع طلب العلم من الشبكه العنكبوتيه ولا من الفضائيات ولا من المواقع على الشبكه، ما عندناش علم بالكلام ده. العلم عندنا زي ما انا وانت كده، مني ليك كده مشافه، قلت كلمه اخويا ردني قال لي لا ايش انت غلطت هنا، اما في الموقع هتقول له غلط ايش؟ ما فيش معايا مشايخ. يبقى بناء على هذه الاصول استعن بالله عز وجل وقرر. وخد بالك، يبقى انت بناء على موقفك، انت راجل طلعت معاش مبكر ومرتبك 3-4000 جنيه وما عندكش الا زوجه واحده وعمرك ما فكرت في الثاني، واخد بالك انت ازاي؟ وولد وبنت وخلاص، واخد بالك يا شيخ محمد؟ يبقى حمله خفيف، البنت تتجوز وولد يتجوز وانت قاعد انت والحاجه، هتعمل ايه؟ هات معاك يا اخي، اطلب العلم اقل شيء انت افطر. فاذا خد بالك، لا يطلب العلم. طيب خد بالك بقى، بركز في الجزئيه اللي جايه. انت حددت وقتك وحددت طلب علم على قدر امكانياتك، خد بالك الشيطان سيقعد لك بالمرصاد، سياتي لك بعراقيل، بس انت في بدايه الطلب، فان وجدك رجلا صلب مش هيضيع وقته معاك، هيشوف غيرك. الكلام ده وقعنا فيه كثير، تيجي رايح تحضر درس او تعطي درس، السياره تعطل، يحصل مشكله في البيت، مش عارف ايه، خلاص ما اناش رايح. هي دي بقى، هي كلمه مش رايح ده. عشان كده انا بقول يا اخوان، ما ينبغي ان نتخلف عن درس علم حددناه باختيارنا على قدر امكانياتنا الا بالموت. بس سالت عن اخويا ما جاش لي، الاخ اخويا ما جاش لي، اخويا اتصلوا به، تصمى زوجة اتصلوا على مين؟ زوجي ده هنغسله بعد شويه، خلاص الله يرحمه، واخد بالك؟ اما على ذلك لا اسمح مطلقا. وانا بقول لكم كلام ستعرفون قدره بعد قليل، ما انتم فيه من نعمه غيركم يتمناها ولا يجدها. بالك احنا بقالنا قد ايه هنا في المسجد ده؟ بقالنا قد ايه يا حاج جمال؟ بادئين 21 من شوال. انا طلعت على الملف وانا جاي، ما كل مسجد له ملف عندي، واحد ودي من 21 شوال، وان شاء الله احنا شغالين، نسال الله الاخلاص اهم شيء. فجاه تلاقي نفسك بقالنا سنه سنتين وخلصنا الكتب الثلاثه وانتقلنا لغيرها، تشعر بحسرة وندم، ولكن هيهات عند تحصر فاتك الأمر. رجاء الله يبارك فيكم، لأن ده السؤال ده بالذات واللي قبله كان أهم أسئلة عندي. الباقي طبعا على دماغنا من فوق، ولكن عشان خشية الوقت أرجوها، ومن أراد أن نجيب عن سؤالي يأتي بعد الصلاة إن شاء الله حتى لا نتقن على إخواننا. ولكن حذاري 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 أن تحدد لك وقتا معين. ما جدش لا حاج جمال والله أصلا مش عارف كنت إيه، ما ينفعش. أو قلت لك اللي يمنعك إيه؟ بنغسله، هو ده اللي يمنعك، واخد بالك؟ عدا ذلك مرفوض. أنا أقصد بكلام ده حتى إن وإن رأى منك الشيطان العزم والجد مش هيفكر يعرقلك عن طلب العلم. ده اللي أقصده، لن يعرقلك عن طلب العلم، لأن كان ده احنا عانينا منه الأمرين في الثمانينات. كل الواحد يروح درس يلاقي مشاكل متلتلة قدامه يمشي، بس أنا حددت دروسي على قدر إمكانياتي، كفيت بيتي واخد بالك، وقمت على شؤونهم بما أوجب علي الشرع. لذلك بقى الشيء اللي زعل شوية واخد بالك، أن بيوتنا جميعا معايش محمد، لو خرج الرجل منا الصبح فطر وراح يشتغل، قال لها أنا هروح إن شاء الله الشغل، همضي الساعة 8 أنا مواظب، والساعة 2 هخرج، وإن شاء الله رايح الشغل التاني من 2:30 ل10:30، ومن 10:30 هريح شوية نص ساعة، وهبدأ من 11 لحد الساعة 4 هكون عندك الساعة 4:30. الله يقويك تيجي بالسلام، رايح يجيب فلوس صح. طب أخلص الدرس ورايح أحضر درس لازمته إيه؟ ده الخطأ يا أخوانا، وعار على رجل تربى بالشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين أن يصدر منه ذلك، وإلا هنحارب المبتدع الزعي أهل البدعة أهل الضلال الذين يمخرون في عظام الأمة وينشرون بدعهم وضلالهم. نصدر لهم إزاي؟ بالدراع؟ ما عندناش الكلام ده، بالعلم الشرعي. فأنا أهيب بكل أخ أن يتقي الله ربه، وليعلم أنه لن يتمكن من العيش على وجه الأرض عزيزا مرفوع الرأس إلا في ظل الشريعة المطهرة. الله يتولانا ويتولاكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.